بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأذكر الإخوة المستمعين ببعض الأحكام التي يخطئ فيها بعض الناس في أثناء الصيام. وهذه الأخطاء جمعتها من خلال استفسارات الناس، اتصالات الناس، وتواصلهم معي حول أحكام الصيام. أول مسألة نتكلم عنها مسألة النية. النية في الصوم تكون في أول ليلة من رمضان، ولا تحتاج إلى جهر بها، يعني لا يحتاج أن الشخص يقول نويت أصوم شهر رمضان المبارك طاعة لله، هذا لا أصل له، وإنما يعقد العزم بأنه سوف يصوم رمضان هذا العام. ثم نية واحدة تكفي على القول الصحيح إلى نهاية الشهر، ولا تحتاج كل ليلة إلى تجديد أو الجهر بالنية. تنبيه هنا أيضا على إذا انقطع الصوم، إذا انقطع الصوم فتجدد النية، يعني لابد من تبييت النية. بعض الناس إذا صام ثم انقطع لسبب أفطر لا يجدد النية، وهذا خطأ، فالنية إذا لم تكن في الصوم لم يصح الصوم، خاصة صوم الفرض لابد من تبييت نية الصوم، لابد من تبييت نية الصوم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث صحيح: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، أي لابد من تبييت النية ليلا. عندما تنقطع النية، مثلا الصائم سافر، لما عاد إلى البلد عاد إلى الصوم، أو المرأة تحيض أو تكون نفساء فتفطر ثم ينقطع الحيض أو ينقطع النفاس فتبدأ تريد الصوم، فهنا لابد من تجدد النية، تعيد النية. كذلك الصائم يمرض فيفطر ثم يشفى بإذن الله فيريد أن يصوم ويعود للصيام، فهنا لابد أن يجدد النية. كيف يجدد النية؟ يعيد العزم، لأنه لما نوى الصيام من أول الشهر ثم طرأ له طارئ سفر أو مرض أو بالنسبة للنساء الحيض أفطر فانقطعت النية، انقطعت النية، فالآن لما أراد أن يعود إلى الصيام لابد أن يجدد النية، يعني يتذكر ويستحضر إعادة نية الصيام. فلما تطهر المرأة تريد تصوم تعزم من الليل وتنوي في قلبها أنها ستصوم باقي الشهر، كذلك المسافر لما يعود أو المريض لما يشفى ينوي أنه سيعيد الصوم أو سيعود إلى الصوم، فمن ثم يجدد النية. فالكثير يهمل هذا، إذا انقطع السبب الفطر يهجم على الصوم دون أن يبيت النية، وهذا أمر مهم ننبه عليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا من الأخطاء ترك السحور، فبعض الصائمين يترك السحور وهذا خطأ، لا تترك السحور ولو بكأس ماء، ولو بتمرة، ولو تقوم تشرب لك كأس ماء، لكن لا تترك السحور، لأن السحور بركة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الصحيح فقال تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هنا في أكثر من شيء. الشيء الأول البركة في الوقت، لأن هذا الوقت وقت السحور وقت الدعاء وقت إجابة الدعاء. فإذا قام الصائم وتسحر ودعا فحينئذ يستجاب له إن شاء الله، وهذه بركة. ومن بركة السحور التقوية على الصيام، والصائم إذا تسحر يشعر بالقوة في النهار فلا يمل الصوم ولا يكره الصوم ولا يتضجر ولا يتمنى زوال الشهر، بل يصومه مرتاح لأنه أكل في الليل. فالسحور من هذه الناحية بركة. وأيضا من بركة السحور يعطي الجسم صحة ويعطي عافية، وهذه أيضا من بركات السحور. وأيضا من فائدة السحور وبركاته أنه يفصل بين صيامنا وصيام غيرنا، فغيرنا لا يتسحرون في صومهم، غيرنا من أهل الكتاب أو غيرهم، أما نحن فأمرنا بالسحور ليتميز صيامنا نحن المسلمين. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإذا يفصل ما بين صيامنا وصيام غيرنا لكي لا نتشبه، ولكي يتميز صومنا بأن نصوم صوما خاص بالمسلمين، فلا بد من السحور. وهذا معنى الحديث. إذن لا بد من السحور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث قال: تسحروا ولو بجرعة من ماء من ماء. وهذا واضح، يعني معناه أنه تشجيع على السحور ولو بالماء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، يعني ولو تمر. فلا بد من السحور. التنبيه الثالث أيضا أنه ليس هناك وقت للإمساك، وإنما المسلم يأكل ويشرب إلى الأذان أو إلى طلوع الفجر، ومسموح له أن يأكل ما لم يؤذن، فإذا أذن توقف. وإنما قبل ذلك الليل وقت أكل، فليس هناك 5 دقائق قبل الأذان أو 10 دقائق قبل الأذان، بل السحور كلما تأخر كان أفضل. بل الصحابة كانوا يقومون الليل ثم يأتون يجرون جريا ليدركوا شيئا من السحور، يعني شيء يسير حتى يقدر 50 آية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بلالا يؤذن بليل، فقال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا معناه أن الأكل مسموح به إلى الأذان، يعني إلى طلوع الفجر. فمعناه ليس هناك وقت احتياط أو مثل هذا، ليس مثل هذا في الشرع، إنما يأكل ويشرب إلى الأذان. التنبيه أو الخطأ الثالث الذي أيضا ننبه الإخوة عليه: انقطاع دم الحيض عند المرأة في الليل. وبعض النساء إذا انقطع عندها دم الحيض وأخرت الغسل إلى الفجر، يعني في وقت متأخر انقطع عليه الدم، المهم قبل أذان الفجر، لكن مثلا نامت أو تراخت عن الغسل ويطلع عليه الفجر لم تغتسل، فلا تصوم، تظن أنه لا يجوز الصوم. وهذا خطأ، هذا خطأ. لابد من الفصل بين انقطاع الحيض وبين الغسل، فلا علاقة لهذا بهذا في الصوم. فإذا انقطع دم الحيض على طول المرأة تجدد نية الصوم. فإذا اغتسلت قبل الفجر هذا أفضل لكي تستعد للصلاة. ولو تراخت وأخرت الغسل إلى ما بعد أذان الفجر أو طلع عليه الفجر وهي لم تغتسل من الحيض، صومها صحيح طالما أن الدم انقطع قبل أذان الفجر، يعني انقطع بليل، انقطع بليل وقت الفطر، فإذا انقطع فورا تنوي الصيام، إذا كان في وقت اغتسلت، إذا ما في وقت تتسحر وتأكل، وبعد الفجر تستطيع أن تغتسل لكي تصلي الفجر، يعني ما تأخر الغسل كثير حتى يخرج وقت صلاة الفجر لأن وجبت عليها الصلاة، فتغتسل بعد الأذان مباشرة لتصلي الفجر. لكن التنبيه المهم الذي ننبه عليه هنا وهو مهم جدا، أن لا تظن المرأة، لا تظن أبدا أنها إذا أخرت الغسل إلى الفجر أنها صومها غير صحيح، لأن الصوم لا يشترط له الغسل، طهارة والغسل تشترط للصلاة، الصوم إنما هذا يشترط له انقطاع الدم، الصوم يشترط له انقطاع الدم، فإذا انقطع وانتهى أو رأت الطهر الأبيض أو القصة البيضاء أو انتهى وقت الحيض عندها وهي تعرف أن الليلة آخر ليلة لكن تأخر إلى قرب الفجر، فما في بأس حينئذ تنوي الصيام على طول، تنوي الصيام، وإن كان في وقت اغتسلت أو إن لم يكن في وقت فأخرته إلى بعد الفجر واغتسلت. أيضا كذلك مما ننبه عليه أن بعض النساء إذا كانت صائمة وإذا اقترب أذان المغرب بدقائق نزلت عليها الدورة، أولا تتأكد أن هذه دورة فلا تقضي هذا اليوم ظنا منها كذلك، وهذا خطأ، بل يجب عليها القضاء، قضاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم بطل الصوم فيه بنزول دم الحيض ولو كان باقي على أذان المغرب دقائق معدودة، لأن ظن البعض أن ما دام أكثر النهار راح وبقت دقائق معناه أن الصوم صحيح، هذا خطأ، هذا خطأ، طالما أن الحيض بدأ ونزل وهو أكيد دم حيض متوثقة ومتأكدة أن حيض، حينئذ تنتبه أن صومها قد بطل طالما أنه لم يؤذن المغرب، لم يؤذن المغرب، فتعيد صيام هذا اليوم، تعيد صيام هذا اليوم. أما لو أن الدم خرج ونزل بعد أذان المغرب، بعد أن أذن المغرب وفطرت، فإذا بالدورة بدت ولو بقليل فصومها صحيح، فصومها صحيح، لأن العادة بدأت بعد نهاية اليوم وبعد غروب الشمس وبعد أذان المغرب، فالصوم هذا صحيح ولا يحتاج قضاء. بعض النساء تشك، هذا سألني كثير من الأخوات، يسأل حتى تقول أنا يعني أذن المغرب وفطرت يا دوب وبدت الدورة، هل هذا اليوم صومي صحيح؟ طبعا الصوم صحيح، لأن العبرة بنزول الدم وبوجود الحيض، وقد وجد بعد أذان المغرب، بعد غروب الشمس وبعد خروج النهار. هذا هو التنبيه. التنبيه الآخر وربما الأخير، لننتبه أن من نام على جنابه لابد ينوي الصوم، فبعض الناس يظن إذا طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة صوم غير صحيح، هذا خطأ، هذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا في رمضان من غير احتلام ثم يصوم، لأن الشيء الجائز وهو الجماع وقع ليلا ولابد من الغسل لأجل الصلاة، صلاة الفجر، أما لما دخل النهار لم يقع الجماع إنما تأخر الغسل، وهذا لا يمنع الصوم، الغسل شرط للصلاة، طهارة ولا شرط للصلاة، أما الصوم لا، الصوم المهم أن لا يقع المفطر من الصائم في وقت الصيام النهار، وهذا الشيء قد وقع ليلا، فإذا أصبح الرجل أو المرأة أصبح أحدهما جنبا فحينئذ الصوم في حينئذ يصوم، ولا بد يكون ناوي الصوم من الليل، فيصوم يكمل صومه لا يفطر، لكن يغتسل لأجل الصلوات، يغتسل لأجل الصلوات. شيء التنبيه الأخير اللي هو تعجيل الفطور. الفطور يعجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن الفطور يعجل بعكس السحور، السحور يؤخر، أما الفطور يعجل ولا يؤخر. فبعض الناس يأذن المغرب يجلس يصلي أو يغتسل أو ينشغل ثم يأتي يفطر، هذا غلط، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لا تنشغل بأي شيء وقت الفطور، لا بغسل ولا بهاتف ولا بقراءة قرآن ولا بكذلك الصلاة، بل ابدأ بالفطر. افطر على شيء يسير مثل تمرات، افطر على تمرات، ثم إذا انتهيت واشرب الماء، ثم قم إلى الصلاة، لا تؤخر صلاة المغرب كثيرا، قم إلى الصلاة وصل، ثم عد إلى الطعام إن شئت تأكل هنيئا، ولكن لا تؤخر السحور الفطور، لأن السنة في الفطر التعجيل، السنة في الفطر التعجيل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وما وهذا معلوم، الناس بخير يعني هم بخير وفي عافية وأمورهم طيبة، ويكون لهم النصرة، يكون لهم الخير والعافية من كل وباء وبلاء إذا ما طبقوا هذه السنة. لذلك أهل العلم يقولون لما خالف الناس هذه السنة فأخروا الفطر، وقع في الناس ما وقع من البلاء وما وقع فيهم من يعني الذلة، وما وقع فيهم من عياذ بالله من الوباء. فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته، وهذه بعض التنبيهات على خفاف الصائمين. والله تعالى.